أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: نعم، يبقى عليه أمور، منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظة ملكت. كان الكلام في تعريف البيع، وبعد أن ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله تعريف البيع في اللغة من المصباح المنير للفيومي، ثم بعد ذلك ذكر تعريف البيع على ألسنة الفقهاء، اختار تعريفا للبيع. هذا التعريف هو أن البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال. ثم قال رحمه الله: إن الإشكالات التي توجهت إلى التعريفات السابقة كتعريف العلامة والمحقق الكركي لا ترد على التعريف المختار، إنشاء تمليك عين بمال. نعم، هناك إشكالات خمسة ربما يدعى أنها ترد على هذا التعريف، ثم يشرع في بيان الإشكالات الخمسة ويردها. الإشكال الأول: لو قلنا إن البيع عبارة عن تمليك عين بمالين يرد الإشكال الأول، وهو أن هذا التعريف وأن البيع بناء على هذا التعريف يتوقف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت، فبدلا من قول البائع بعت يمكنه أن يقول ملكت. وإذا التزمنا بأن لفظة ملكت لا ينعقد بها البيع لا يصح هذا التعريف. لماذا؟ لأنه من شروط التعريف كما في المنطق أن يكون المعرف مرادفا للمعرف، فإذا كانت لفظة التمليك مرادفة للفظة البيع أمكن أن نضع لفظة التمليك مكان لفظة البيع، وحيث لم يصح البيع بلفظ ملكت من هذا يعلم أن لفظة ملكت ليست مرادفة للبيع، فكيف تعرف البيع بأنه تمليك عين بمال؟ شيخ الأنصاري يجيب رحمه الله ويقول: الحق في المسألة أن التمليك مرادف للبيع، وكما يصح البيع بلفظة بعت يصح البيع أيضا بلفظة ملكت، وكفى الله المؤمنين القتال. إذن الإشكال الأول ليس بوارد. نقرأ العبارة. نعم يبقى عليه، يعني تعريف البيع، إنشاء تمليك عين بمال، أنه التعريف المذكور للبيع موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت. لماذا؟ لأن ملكت مرادفة لبعت، وإلا يعني وإن لم يصح الإيجاب بلفظ ملكت لم يكن مرادفا له، يعني لم يكن لفظ ملكت مرادفا للفظ بعت. ويرده، ويرد هذا الإشكال، أنه الحق، يعني جواز البيع بلفظ ملكت كما سيجي، هذا البحث سيأتي في ألفاظ العقود. هذا تمام الكلام في بيان الإشكال الأول ورده. الإشكال الثاني، تعريف البيع تمليك عين بمالين لا يشمل بيع الدين على من هو عليه. فمثلا لو أقرض زيد عمرا كيلو حنطة، أعطاه إياه قرض، فأصبح كيلو الحنطة في ذمة عمرين، ثم قال زيد لعمر أبيعك الحنطة الموجودة في ذمتك الكيلو بدرهمين. هذا يقولون بيع الدين على من هو عليه، يعني بيع الدين كيلو الحنطة على من في ذمته ذلك الدين وهو عمر في المثال. تعريف الشيخ الأنصاري للبيع لا يشمل بيع الدين على من هو عليه. ما هو تعريف البيع؟ تمليك عين بمالين. هنا زيد حينما باع كيلو الحنطة الذي في عهدة وذمة عمر، هنا لم يبع عينين وإنما باع دينين. تعريف البيع عبارة عن ماذا؟ تمليك عين بمال في بيع الدين على من في ذمته لا يصدق تمليك العين. الآن كيلو الحنطة ما موجود، من زمان أكله، ملكه الدين الذي في ذمته. فهذا التعريف بيع الدين على من هو عليه لا ينطبق عليه تعريف البيع الذي اختاره الشيخ الأنصاري رحمه الله، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه وفي ذمته. الشيخ الأنصاري رحمه الله يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول قد تقدم أنه يصح أن يتملك الإنسان الشيء الذي في ذمته، بل الإبراء يحصل. كيف يحصل إبراء الذمة؟ أولا يملك الشيء ثم يحصل الإبراء ويخرج من ذمته. فتعريف البيع تمليك عين بمال يصح. لماذا؟ لأن عمر الذي استدان كيلو حنطة يكون قد ملك عين الحنطة، ملكها، فيصدق تمليك عين وهو عين كيلو كيل الحنطة الذي استدانه بمالين بالدرهم في مقابل كيل الحنطة. واضح إن شاء الله. نقرأ الإشكال الثاني والجواب الأول. ومنها يعني من الإشكالات التي أوردت على التعريف هذا الإشكال الثاني أنه يعني تعريف البيع إنشاء تمليك عين بمال لا يشمل بيع الدين على من هو عليه يعني بيع الدائن دينه على المديون لأن الإنسان هذا تعليل لما ذكره من عدم شمول تعريف البيع لبيع الدين على من هو عليه لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه يعني ما يملك المال الذي في ذمته وفي عهدته بالعكس هو مطالب بكيل الحنطة في ذمته لزيد لا أنه ملك كيل الحنطة الذي في ذمته لزيد وفيه وفي هذا الإشكال الثاني أولا جواب الأول مع ما عرفت أين عرفت في القسم الثاني من الحقوق لما تكلمنا وقسمنا الحقوق إلى ثلاثة أقسام حقوق تقبل الإسقاط حقوق لا تقبل الإسقاط مع ما عرفت يعني مع الذي عرفت في تقسيم الحقوق وستعرف سيأتي أيضا هذا البحث وهو معقولية تملك الإنسان ما في ذمته وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه يعني يعقل تملك ما في الذمة هذا معقول ورجوعه إلى سقوطه عن يعني نتيجة تملك رجوعه يعني نتيجة تملك ما في ذمته أن يسقط ما في ذمته عن نظير يعني هذا من مثيل تمليك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر يعني التهاتر القهري مثل ماذا في نفس المثال زيد أقرض عمرا حنطة ثم بعد ذلك اشترى زيد من عمر كيلو حنطة ما دفع المبلغ إذن لاحظ المثال زيد أقرض عمرا كيلو حنطة ثم بعد مدة زيد اشترى من عمر كيلو حنطة وكانت الحنطة مساوية للحنطة التي أقرضها في الصفة هذه حنطة خالصة هذه حنطة خالصة حتى لا يصير إشكال الربا في هذه الحالة لو جاء عامر قال يا زيد اشتريت كيلو الحنطة أعطني الدرهم يقول هذه الحنطة اللي اشتريتها منك مقابل الحنطة التي أذنتك إياها يصير سقوط قهري بعد يسقط بالتهاتر تفرغ ذمة زيد من دفع الدرهم وتفرغ ذمة عامر من دين الحنطة الذي في ذمته واضح ولا هنا يحصل سقوط بالتهاتر القهري ليش حصل سقوط لأن عامر ملك ما في ذمته كان مالكا للحنطة التي اقترضها هذا تمام الكلام في الجواب الأول على الإشكال الثاني الجواب الثاني أساساً لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع فلا بيع إلا في ملكين. إذا نرجع إلى أصل مسألة بيع الدين على من هو عليه، لو من هو عليه يعني من في ذمته دينون، لو لم يملك ذلك الدين لما صح بيعه، لأنه لا بيع إلا في ملكين. فإذن معنى البيع لغة وعرفا عبارة عن المبادلة والناقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. والمديون يملك ما استدانه، يملك ما في ذمته وعهدته، ولأنه يملك ما في ذمته وعهدته يصح له نقله أو مبادلته أو بيعه. واضح إن شاء الله. هذا الجواب الثاني للإشكال الثاني، وهذا هو الجواب الأساس. الأول ذكر استطرادا مع ما عرفت، الجواب الأول استطرادي، الجواب الثاني هو الأساسي، أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، لأنه لا بيع إلا في ملك، إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. ولذا الآن يأتي بشاهد على أن البيع والتمليك بمعنى واحد، كلام فخر الدين الطريهي يقول: ولذا قال فخر الدين أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمته نفسه لم يعقل شيء مما يساويه، يعني لم يعقل ملكية شيء مما يساوي ما في ذمته، فلا يعقل البيع، يعني فلا يعقل بيع الدين في الذمة. هنا ليس المراد مطلق البيع، فلا يعقل البيع العهدية، يعني بيع ما في الذمة. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني وجوابه. الإشكال الثاني: التعريف لا يشمل البيع بالمعاطاة، البائع يعطي المثمن، المشتري يعطي الثمن من دون تلفظ، من دون إيجاب وقبول، وأغلب البيوع الآن معاطاتية. التعريف ماذا يقول؟ إن شاءوا تمليك عين بمالين، والحال أنه لا يوجد إنشاء تمليك في البيع المعاطاتي، لا يوجد إنشاء تمليك، مع أن المشهورة قد حكما بأن المعاطات بيع، بل الدعية الإجماع على أن المعاطات ليست بيعان. إذن خلاصة الإشكال الثالث: تعريف الشيخ الأنصاري رحمه الله البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين بمالين يشمل المعاطات، المعاطات البائع يملك، واضح أو لا؟ أعطيك الكتاب أعطني دينار، بالمعاطات بالمناولة يحصل ماذا؟ يحصل التمليك. الإنشاء لا يختصر على خصوص لفظ الإيجاب والقبول. فتعريف الشيخ البيع عبارة عن تمليك عين بمالين يصدق على المعاطات، وإذا رجعنا إلى كلمات المشهور نجد أن المشهور يرى أن المعاطاة ليست بيعان، بل ادعي الإجماع على أن المعاطاة ليست بيعان. الجواب، من قال المعاطاة ليست بيع؟ واضح أن المعاطاة بيع. الكلام بيع صحيح أو بيع فاسد؟ ففي بحث البيع المعاطاتي يبحث أن هذا البيع صحيح أو فاسد، ولا يبحث أنه أصلا ليس ببيعين. نقرأ هذا المقدار. ومنها أنه تعريف إنشاء وتمليك عين بمال يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور، يعني مع أنه قد حكم المشهور، بل دعوى الإجماع على أنها المعاطاة ليست بيعان، وفيه ما سيجي من كون المعاطاة بيعان، لأن مراد النافين من قولهم ليست بيعان نفي صحته، يعني هو بيع لكنه ليس ببيع صحيح. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث وجوابه. الإشكال الرابع، هذا التعريف يصدق على الشراء كما يصدق على البيع، يصدق أيضا على الشراء، فلا يكون التعريف مانعا للأغيار. يشترط في التعريف أن يكون جامعا لكل أفراد البيع ومانعا لكل الأفراد المغايرة للبيع. التعريف، تعريف البيع، تمليك عين بمال. يصدق على المشتري أنه يملك عين بمال، مثلا لو اشتريت الكتاب بمسجلة، المسجلة في مقابل الكتاب، صدق تمليك عين المسجلة بمال وهو الكتاب. فالتعريف تمليك عين بمال يصدق على المشتري أيضا. واضح الإشكال؟ الجواب، تارة نتكلم على مستوى المدلول المطابقي، وتارة نتكلم على مستوى المدلول التضمني. والتعريف أول ما ينظر إلى المدلول المطابقي أو إلى المدلول التضمني؟ التعريف يكون ناظرا إلى المدلول المطابقي إلى المدلول التضمني. فالتعريف ناظر إلى عملية البيع، تمليك عين بمال، تمليك الكتاب بالمسجلة، هذا يصدق على البيع. هذا المدلول المطابقي يتضمن شيئا آخر بالنسبة إلى المشتري، وهو أن المشتري يملك المسجلة في مقابل الكتاب. أعيد وأكرر جواب الإشكال. الإشكال يكون، التعريف تمليك عين بمالين يصدق على الشراء كما يصدق على البيع. الجواب، التعريف يصدق على البيع بالمدلول المطابقي ولا يصدق على الشراء بالمدلول المطابقي. نعم، يصدق على الشراء بالمدلول التضمني وهو خارج عن بحثنا. نقرأ هذا المقدار. ومنها الإشكال الرابع، صدقه التعريف على الشراء تمليك عين بمال، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع. وفيه أن التمليك فيه يعني في الشراء ضمني، يعني هناك مدلول مطابق للشراء وهناك مدلول تضمني. ما هو المدلول المطابق للشراء؟ التملك بعوض، هذا المدلول المطابق للشراء. تقول اشتريت بيتا، يعني تملكت البيت بعوض مبلغ كذا. اشتريت كتابا، يعني تملكت الكتاب بعوض. هذا المدلول المطابق. المدلول المطابق للشراء هو عبارة عن تملك المبيع بعوضين. هذا المدلول المطابق تملك الكتاب بدينارين، يلزم منه مدلول تضمني. ما هو هذا المدلول التضمني؟ تمليك عين بماله. وفيه أن التمليك فيه ضمنيون، وإنما حقيقته يعني حقيقة الشراء التملك بعوض. هذا هو المتعارف بين الناس. ذهبت إلى السوق واشتريت كذا واشتريت كذا واشتريت كذا، يعني تملكت هذه الأشياء بعوض في مقابلها. ولذا يعني ولأجل ما ذكرنا من أن حقيقة الشراء التملك للتمليك، حقيقة الشراء التملك وليس التمليك. نعم، حقيقة البيع التمليك. أنا أبيع سيارتي يعني أملك إياها، أبيع بيتي يعني أملك إياها، لكن المشتري يتملك السيارة يتملك البيت. وإنما حقيقته الشراء التملك بعوض. ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت، سواء تقدم على الإيجاب أو تأخر. نعم، يجوز البيع بلفظ تملكت، لفظ ملكت يجوز البيع به، ولكن لا يجوز الشراء بلفظ ملكت، لأن ملكت مدلول تضمني. المدلول المطابق للشراء هو عبارة عن ماذا؟ عن التملك وليس التمليك. وبه الآن جيد نشرح هذا أول. الشيخ الأنصاري يشير إلى إشكال آخر. مثلا لو استأجرت دارا بطن من الحنطة، ما استأجرت الدار بمئة دينار أو بطن من الحنطة، هذا موجود في الكثير من المناطق اللي فيها مزارعين هكذا عين بعين. هنا صار تمليك إلى منفعة الدار شهر مقابل ماذا؟ مقابل طن من الحنطة. هنا يصدق المشتري المستأجر، صار ماذا؟ تمليك عين بمال، يعني ملك طنا من الحنطة بمال وهو منفعة الدار شهر، منفعة الدار شهر لها مالية. أعيد وأكرر المثال حتى يتضح وجه الإشكال. وجه الإشكال هو ماذا؟ قول الشيخ الأنصاري البيع عبارة عن تمليك عين بمال يشمل استئجار العين بالعين، استئجار العين له منفعة الدار شهر بعين وهو طن من الحنطة يشمل، لأن دافع الحنطة يقوم بتمليك طن الحنطة مقابل المال وهو منفعة شهر. إذن التعريف، تعريف البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين طن حنطة بمال منفعة شهر. هذا التعريف، تعريف البيع، يصدق على استئجار العين بالعين. واضح الإشكال؟ جوابه ليس الكلام في المدلول التضمني، وإنما الكلام في المدلول المطابقي. في الإجارة أول ما تنظر إلى ماذا؟ إلى المؤجر. المؤجر ماذا يقوم؟ يؤجر، يملك المنفعة اللي هي السكنة بمالين وهو طن الحنطة. هذا المدلول المطابقي. المدلول التضمني التمليك، المستأجر يملك طن الحنطة لصاحب الدار مقابل سكن الدار مدة شهر. واضح ولا؟ إذن من هذا الجواب التفرقة بين المدلول المطابقي والمدلول التضمني. نرد إشكال آخر، وهو دخول استئجار العين بالعين في تعريف الشيخ الأنصاري، فاتضح أنه لا يدخل، لأن استئجار العين بالعين هذا يدخل بالتضمن للمطابقة. قال: وبه، يعني بما ذكرنا من عدم صدق التمليك على الشراء إلا ضمنيا، يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه، أي انتقاض تعريف البيع بإنشاء تملك عين بمال، بما لو استأجر شخصا عينا بعين. يظهر اندفاع الإيراد بانتقاض هذا التعريف، ننقض عليه، يعني أنه يدخل فرد أجنبي وهو مستأجر العين بالعين. مستأجر العين منفعة سكن الدار بعين طن من الحنطة أو الشاي، حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمالين، أي المنفعة، المراد بالمال المنفعة، تمليك العين طن من الحنطة بمال منفعة الدار. هذا تمام الكلام في الإشكال الرابع وجوابه. الإشكال الخامس، بما أنه طويل وفيه الصلح وما نريد نبتره، ومنها انتقاد طرده بالصلح على العين بمالين وبالهبة المعوضة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.